قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يشيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده قبل أن يلعقها حتى يلعقها أو يلعقها. قال: حدثني هارون بن عبد الله حدثنا عبد بن حميد حدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى عطاء: سمعته يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم ساق السند إلى سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها صلى الله عليه وسلم. أمس الماضي كان الكلام على مشروعية إدارة الشراب الأيمن فالأيمن، والمعنى أنه إذا أتي بشراب أو طعام يعطى الطالب الذي طلب أو يعطى الأكبر، فإذا شرب الأكبر أو شرب الطالب يدار الأيمن فالأيمن، ولا ينبغي أن يعطى الطالب وبعد ذلك يتخير فيعطى الكبير بعد ذلك يعاد إلى آخر ثم يعاد إلى ثالث ورابع. السنة التي شرعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن الكبير إذا شرب أو أن الطالب إذا شرب بعد ذلك يعطى من على يمينه ثم من على يمينه وهكذا إلى أن يعاد إلى الآخر الذي على الشمال. والإمام مسلم ذكر الدليل على ذلك وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى دارهم واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له داجن شاء وشيبت بالماء فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أدار الماء الإناء الشراب إلى الأيمن، وكان عن يمينه عبد الله بن عباس، وكان عن يمينه أعرابي، وكان عن شماله أبو بكر، فأدار النبي الشراب إلى الأيمن ولم يعطي النبي أبا بكر، ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل، بل قال: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. وهذه سنن ينبغي أن تشاع وأن تترك العوائد. العوائد تورث الإحن، العوائد إذا خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توقعنا في المهالك. العوائد لا دخل لها في شرع الله. وإذا ما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى شيء أو سن شيء لا نبالي بالخلق ولا نبالي بالعوائد، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والمرء إنما يستطيع أن يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام بتطبيق شرعه وبتعميم سنته، فإذا ما وقع هذا مني ومنك وزيد وعمر وبكر وأشعنا هذا في أوساط الناس، فإن العلم بالتعلم. ولا نعتقد أن إنسانا يرجو الله واليوم الآخر أو أن إنسانا يريد أن يسلك المسلك الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام يتأبى أو يتحاشى أو ينكر على من وافق هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأيمنون فالأيمنون، الأيمن فالأيمن. طلبت شراب شربت، اليمين كما يقول المثل ولو كان عن اليسار أبي عرام. أبو عرام ليس رسولا يشرع ولا نبيا يوضح ويبين، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشرع عن الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم أمس الماضي أنه عندما يحصل الاختيار يقع في القلب ما يقع ويحصل في النفوس ما يحصل، ولكن إذا أخذنا بهذا الهدي وأخذنا بهذا الشرع وأخذنا بهذه السنة واتبعناها وعممناها وشيعناها وقلنا هذا ما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انتهى الأمر. وأنس رضي الله تعالى عنه عندما ذكر هذه القصة أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في داره لقربى بين رسول الله وبين أم أنس وأم حرام بنت ملحان أخت أم أنس. أنس أمه أم سليم بنت حرام ابن ملحان، أم حرام بنت ملحان أخت لأنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعاهدهم ويزورهم، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم رحمه، لأنه لا يدخل الجنة قاطع رحم. قاطع الرحم الذي يقطع أخاه أو الذي يقطع أخته أو خالته أو عمته أو صهره أو قريبه، الذي جعل الله تعالى بينه وبينه صلة قربة، الذي يقطع ولا يصل، أخبر صلوات الله وسلامه عليه لأنه محروم من دخول الجنة. وقد جلس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوما يحدث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء إليه رجل وإذا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لا يجلسن معنا قاطع رحم، فإني سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا نفي، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. والرحم تقوم يوم القيامة وتأخذ بحقوى الرحمن جل وعلا، فيقول الله تعالى لها اليوم أصل من وصلك وأقطع من قطعك. عندما ينصب الميزان وعندما يتهيأ الخلق لدخول الجنان الرحم اشتق الله تعالى لها اسما من اسمه، قال أنت الرحم وأنا الرحمن، اليوم أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ولهذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يصل رحمه ويزور أقاربه، وذهب إلى أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووقعت القصة التي سمعها. وكثيرا ما كانت أم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها تدعو رسول الله إلى بيتها، فلقد دعت النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بيتها ليصلي النبي لها في موضع لتتخذ هذا الموضع مصلى تجعله مسجدا في البيت، فلبى النبي الدعوة وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أنس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريدين أن أصلي لك؟ أريني الموضع البقعة التي تريدين أن أصلي لك. فأشارت إلى موضع فصلى النبي في هذا الموضع لكي تتبرك بالصلاة في هذا الموضع ولتتخذ هذا الموضع مصلى لها في البيت. قال أنس، فعمدت إلى حصير حسن قد اسود من طول ما لبث. الحصير قديم بالي، أتيت إلى هذا الحصير فنضحته بالماء ووضعته لرسول الله، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، وصلى أنس واليتيم خلف رسول الله. قال أنس، وقامت العجوز من ورائنا، تقدم رسول الله، أتى أنس مراهق أو بالغ وصلى بجواره الصغير، ولكن الصغير مميز، وصلت أمهم خلفها خلفه. الأم لا تقف مع الولد، الزوج لا تقف مع الزوج، الأخت لا تصاف الأخ، الأخت لا تصاف المحرم، بل لا تصاف المرأة زوجها. إذا صلى تقدم الرجل وصلت المرأة خلفه، هذا موقف النساء في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وتقوم بعض نسائه توتر معه، فلا تصاف رسول الله ولا تقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يتقدم رسول الله والمرأة تكون من ورائه. أخرهن من حيث أخرهن الله، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة في بيت أم أنس أعد، وكانت أعدت للنبي عليه الصلاة والسلام حزيرة أو خزيرة، فورت لحم ووضعت عليه دقيق وقدمته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الشراب وأكل من اللحم. إذن إجابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه للدعوة، لأنها دعوة قريبة، والمرأة لا تدعو الأجنبية، لا تدعو رجلا غريبا أجنبيا عنها. ويحتج على ذلك لأن النبي قد دعته أم سليم وأجاب النبي دعوة أم سليم، هذا دليل فارغ لا يحتج به. بين النبي وبين أم سليم علاقة، وأم سليم إنما دعت النبي عليه الصلاة والسلام لأمر خير، فرب النبي الدعوة وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام محرمها، محرم أم سليم. فالرجل لا يخلو بالمرأة الأجنبية مطلقا، ولا يجوز له أن يجالسها، أن يكالمها، أن ينظر إليها، أن تنظر إليه، لا يصح. ولو كانت زميلة، ولو كانت ابنة عم، أو كانت ابنة أخ خال، أو كانت ابنة، أو كانت زوجة أخ، لا يجوز، هذا شرع الله. وقد قلت سابقا العوائد لا دخل لها في شرع الله. نحن اعتدنا ببعض عوائد، ولكن هذه العوائد ما دامت مخالفة لشرع الله يجب علينا أن ندع هذه العوائد ولا نعمل بها ولا نحتج بها، فضلا عن أن يقول قائل يجوز للرجل أن يجالس الأجنبية لأن النبي جالس أم سليم، هذا كلام فارغ. النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذهب إلى دارها لقرابة بينهما، ولوجود محرم لها، ولأنها رضي الله تعالى عنها أرضاها، إنما أرادت أن يصلي النبي لها، فذهب النبي ولم يخلو بها صلوات الله وسلامه عليه. ولو خلا بها رسول الله فرضا وجدلا، هذا رسول الله النبي المعصوم الذي عصمه الله واجتباه وأعانه الله على شيطانه، شيطان النبي عليه الصلاة والسلام أعان الله رسوله فأسلم، يعني دخل في الإسلام. ما منا من إنسان إلا وله شيطان. قالوا وحتى أنت يا رسول الله؟ قال وأنا، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، شيطاني دخل في الإسلام، يعني لا يسول ولا يسوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. فالنبي معصوم، ولا يحتج بعمل المعصوم. وقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تحجن المرأة إلا ومعها ذو محرم. فالنبي ها هنا كان معه محرم إضافة إلى ما سبق. ولهذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يذهب تارة إلى قباء إلى أخت أم أنس أم حرام بنت ملحان، ويقيل النبي صلى الله عليه وسلم عندها، يعني ينام نومة القيلولة عند أم حرام، أم حرام قريبة، أم حرام محرم، وكانت تفلي شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ووقعت القصة التي تعلمون، وذكرتها لكم في الأعوام الماضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوما ولما استيقظ، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فسألت النبي عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت: ادع الله أن يجعلني معهم منهم. قال: أنت منهم. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام ونام واستيقظ وإذا به يضحك، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها مثل ما قال. قالت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، يعني من الأوائل. وشاء الله تعالى أن يمد في عمر أم حرام بنت ملحان إلى زمن معاوية، وجهز معاوية بن أبي سفيان الأساطيل لغزو أوروبا البحر الأبيض في زمن معاوية. عمل الأساطيل فركبت أم حرام سفينة، وعندما خرجت وأرادت أن تركب سقطت رضي الله تعالى عنها ومات الشهيدة تحقيقا لرؤيا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا الكلام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قرر وقال: الأيمن فالأيمن، هكذا قال لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أما قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فهي قصة مشابهة. أتى عبد الله بن عباس إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يفع، وكانت الأشياخ كخالد بن الوليد وغير خالد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد على يمين رسول الله، شمال رسول الله، وعبد الله بن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سهل بن سعد. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، ولما شرب كان عن يمينه غلام وعن شماله الأشياخ الكبار، خالد سيف الله وسيف رسول الله، وعبد الله بن عباس غلام. مات النبي ولم يبلغ ابن عباس، عمره 13 عام 14 عام، لم يبلغ. فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام من الشراب استاذن الغلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن؟ أتأذن؟ النبي يمون على ابن عباس، أولا هو رسول الله، ثانيا أبناء عمومة، العباس بن عبد المطلب ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وأكبر منه سنا وأكبر منه مقاما، ومع ذلك يستأذن النبي الغلام لأن الأمر حق للغلام. أتأذن أن أعطيه الأشياخ من هم أكبر منك سن؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا والله لا أوثر بنصيبي، هذا حق من حقوقي، وهذا سوء بقية فضلة رسول الله. وهل عبد الله بن عباس غبي الى هذا الحد؟ وحاشاه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكي فقيه عالم من صغره، يعلم مقام رسول الله ودرجة رسول الله وسور النبي. البقية مما شرب او مما اكل يتبرك به، لا شك في ذلك، لا شك في جوازه. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله قسم لا أوصل بنصيبي منك أحد، أنا هذا حق من حقوقي. وشرب عبد الله بن عباس، ولما جاء الدور إلى الأشياخ شرب الأشياخ. وهذه فطنة وذكاء من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ولعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف عظيمة من هذا الباب. بات ليلة أتى مرة عند خالته ميمونة، وعلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوضأ ويحتاج إلى الماء، فأخذ رضي الله تعالى عنه إناء ووضع فيه ماء وأتى به ووضعه على عتبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من نومه أراد الماء، وإذا بالإناء على عتبة الدار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع هذا؟ من الذي أتى بالإناء ووضع فيه الماء وتركه لي؟ فقالوا: عبد الله بن عباس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وقال: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. ولذا صار عبد الله بن عباس بحرا في العلم، بحر، إذا قيل البحر في العلم هو عبد الله بن عباس. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجلس عبد الله بن عباس في مجلسه، يأتي الأشياء أبو سفيان، خالد بن الوليد، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، جملة كبيرة من الصحابة من رؤوس القوم. وإذا بعبد الله بن عباس الغلام وقد بلغ في ذلك الوقت يجلس مع هؤلاء الأشياخ. فصار في نفوس بعض الأشياخ شيء، نحن لنا صبية ولنا غلمان ولنا أولاد على قدر عبد الله بن عباس، لما لا يأتون مجلس عمر؟ ولما عمر يأتي بهؤلاء هذا في مجلسه؟ فلما علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كراهة القوم مجيء ابن عباس، أراد أن يبرهن لهم ويبين لهم مقام هذا الغلام. فألقى عمر رضي الله تعالى عنه مرة مسألة، والشيوخ حضور، وسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن تأويل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما معنى هذه السورة؟ فخاض القوم يقول كذا والآخر يقول كذا، إلى أن جاء الدور إلى ابن عباس البحر. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه السورة فيها أجل رسول الله ونعي رسول الله، يعني أن الله تعالى نعى رسوله وأعطاه علامة، إذا وقعت هذه العلامة يا محمد حان أجله، قربت مفارقتك للحياة الدنيا. فرضي عمر بما قال عبد الله، وما قال عبد الله بن عباس كان حق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذ أن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رسول الله والفتح، إذا وقع هذا الأمر يا محمد، جاء رسول الله وكان فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، عند ذلك قرب أجله وحان وقت انتقالك وإتيانك إلينا، ولما وقع الأمر فتح الله تعالى على رسوله مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وبعد السنة الثامنة جاءت الوفود إلى طيبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل في الإسلام. وفد كندة، وفد حضرموت، وفد كذا وفد كذا وفد كذا، لأن العرب لما وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش ما وقع، قالوا: دعوا محمدا وقومه. على ما يقع بيننا وبين محمد خصام وقتال؟ لا، دعوا محمدا وقريش، فإذا غلبوا عليه كفونا المؤنة، وإذا غلب عليهم نظرنا في أمرنا. فوقع ما وقع بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة السادسة، وكان في السنة السادسة الحديبية، الغزوة التي غزاها رسول الله. خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام معتمر، لا يريد قتال، وأمر مكة بيد قريش بيد العرب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى الشناسي، المعلوم اليوم يسمى الحديبية، خرجت قريش ومنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول، وعقدوا بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حلف، يعني اتفاق أنه يرجع هذا العام ولا يدخل. ما بين مكة وبين الحديبية إلا رمية حجر، ولكن كبرياء قريش أبت عليهم إلا أن يرجع رسول الله. البند الأول يرجع ولا يقف، البند الثاني يعود في العام القادم، وإذا عاد في العام القادم يدخل ويقيم بها ثلاثة أيام فقط، وإذا دخل يأتون بالسيوف والسيوف في القرب، يعني لا يسلونه. وافق رسول الله على البند الأول، على البند الثاني، وعلى البند الثالث. البند الثالث أن من دخل في الإسلام يرده النبي إلى قريش، من ارتد من المسلمين لا يردونه إلى رسول الله، وافق النبي على ذلك. بينما هم يكتبون العقد وقبل توقيعه، وإذا بولد لسهيل بن عمرو، الولد مسلم، وكان أبوه قد ربطه بالحديث. فلما علم أبو جندل أن النبي بالشماسي بالحديبية فر وأتى يرسل في قيود، فقال له سهيل بن عمرو: هذا من الشر، لا بد أن يرسل. فعاده رسول الله: يا قوم، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أتعيدونني إلى قريش؟ أعاده النبي إلى قريش. يكتبون العقد، أمن النبي صلى الله عليه وسلم على الكاتب، والكاتب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا، كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذا أمر لا نعلمه، وإنما تكتب باسمك اللهم. أمر النبي عليا أن يمحو كلمة الرحمن الرحيم وأن يكتب باسمك اللهم. العقد بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل: لا، لا تكتب رسول الله، قل محمد ابن عبد الله، لو كنا نعتقد أنك رسول الله ما قاتلناك. كل هذا وافق عليه رسول الله، لأنه بأمر من الله. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بقوله: ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأمور التي وقعت ووافق عليها المصطفى هي كان السبب فتح مكة. السنة السابعة الثامنة الثامنة تم فتح مكة، لأنهم عندما عقدوا العقد دخلت خزاعة في مع رسول الله، وبنو بكر مع قريش، فشاء الله تعالى أن بني بكر عدوا على خزاعة وتعدوا عليه وقتلوا رجالا منه وأخذوا أموالا له، فأتت خزاعة إلى النبي تشكو، وكانت هذه الشكوى سبب لخروج النبي إلى مكة، لأن قريش في ذلك الوقت خالفت العقد الصلح الذي وقع بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن القضايا التي وافق عليها المصطفى إنما وافق عليها رسول الله لأمر خير. قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: امحوا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، امحوا رسول الله، كلمة رسول الله، توقف عنه. أبى، أمسح كلمة رسول الله وبسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أرنيه، أين الموضع؟ لأن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. فأرى علي رسول الله الموضع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأزال الكلمتين، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل. أبو جندل رجع إلى مكة، وبقي أي صيام وفرض. واتى الى المدينة، الصبح ما زال قائم، لا يمكن لرسول الله ان يبكي ابا جندل، والمداد لم ييبس، والعام لم يحل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا جندل ان يرجع، لان اباه ابا سهيل بن عمرو بعث رجلين الى المدينة ياخذان ابا جندل الى مكة. خرج معهما ابو جندل، ولما وصل ذا الحليفة اثار علي، احتال ابو جندل على الرجلين ولوم نفسه: انا مخطئ فيما فعل، على ما اتي الى محمد وادع قريش وادع مكة. وامنهما فاطمأن على انه سيعود. وقال ابو جندل لاحدهما: ارني سيفك، والله سيفك هذا ماضي، سيفك هذا جيد. فلما اخذ السيف قام وقتل الرجل الاول وفر الثاني. فذهب ابو جندل الى سيف البحر الى ناحيه ينظر، وجلس هناك، وكان كل من اسلم يخرج من مكة ويأتي إلى أبي جندل، حتى شكلوا جيشا عظيما بتلك الناحية. فكتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خذ هؤلاء القوم ائتِ بهم إليه، شغلونا، قطعوا عنهم الطريق، لا تخرج عير لقريش تقصد الشام إلا صادروها. فأتى أبو جندل ومن مع أبي جندل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف من الصلح شيء. هذه فوائد موافقة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هذا الأمر من عندياته، وإنما عمل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأمر من الله. في ذلك اليوم، يوم إبرام العقد، وقع لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر عظيم. قال: لم أعلم أنني اهتممت، أصابني هم كيومي هذا منذ أسلم. من يوم ما أسلم ما أخذني في الإسلام شيء إلا هذا اليوم. في هذا اليوم بعدما عقد النبي العقد وأبرم النبي الأمر، أتى عمر إلى أبي بكر الصديق وحصل أمر ينبغي ذكره، لا سيما أن منا من يريد أن يعتمر في رمضان. أعلم الله تعالى رسوله بأن قريش صعدوا على الجبال، ومنهم من صعد على دار الندوة وقال: انظروا إلى محمد وأصحابه، فإنها قد وهنتهم ثم يثرب. جاءوا من المدينة يثرب وهم محمومون، الحمى وهنتهم، أهلكتهم، يريدون أن يتشمتوا بالنبي ومن معه. انظروا إليهم وحالهم كيت وكيت. فلما أعلم الله تعالى رسوله ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطبعوا. ما معنى يطبعوا؟ يعني أن يخرجوا سواعدهم، هذا الإزار، هذا الرداء العلوي لا يغطي منكبه الأيمن، بل يضع وسط الإزار تحت إبطي ويأخذ هذا الطرف ويضعه على عاتقه الأيسر. هذا يسمى الطباع، إخراج الساعد الأيمن. وهذا الطباع لا يسمى ولا ينبغي أن يفعل إلا عندما تصل إلى مكة وعندما تبدأ بالطواف الأول. أول طواف تطوفه تطبع وترمل، يعني تحرك جسمك من الحجر إلى الحجر. دار الندوة هنا في الشمال، قريش في دار الندوة، وعلى الجبال القريبة من دار الندوة يريدون أن ينظروا إلى محمد وإلى أصحابه الذين وهنتهم حمى يثرب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ اطبع ورمل حتى وصل إلى الركن، وما بين الركن والركن صار يمشي، لأن الكعبة عالية ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية. وهذه هي سنة الاطباع. أسباب الاطباع وأسباب الرمل إنما كان لهذه القصة. أخذ الشوط الأول، الثاني، الثالث، ثلاثة أشواط، بعد ذلك مشى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما أصابتهم حمى يثرب، وما علم قريش أن يثرب ليس بها حمى، وأن حماها ذهب مع يثرب. كلمة يثرب ذهبت، نحن لا نسمي المدينة اليوم يثرب. من قال للمدينة يثرب فليتصدق بدينار، يتصدق بدينار جنيه، لأنه سماها بالاسم الذي كرهه رسول الله، هي طيبة. طاب المدينة دار الإيمان، دار الهجرة، لها 70 اسم. ارجع إلى المصادر، إلى المراجع، لتقف على أسماء طيبة المسكينة، من أسمائها المسكينة سماها رسول الله بذلك. فالله تعالى قد أزال الحمى، حماها ذهبت. دعا رسول الله ربه بأن يزيل الحمى من طيبة فأزالها الله تعالى. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سافر ورجع وإذا بامرأة سوداء شمطاء عجوز تخرج ثائرة الشعر، شعر رأسها ثائر. فلما رأى ذلك عمر عبد الله بن عمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لابن عمر: هذه حمى أزالها الله من طيب. خرجت وقريش لا تعلم. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من عمرته، أراد أن يزيد أيام أخر زيادة على الاتفاقية الأولى. التمس من قريش وذكر لهم السبب. السبب أنه تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، أراد أن يبني بها، أراد أن يدخل عليها، وقال لقريش: أمهلوني أياما أول لكم، أعمل لكم وليما. لكن القلوب مغلقة، حامقة، كافرة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمة. فخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعد اليوم الثاني وعاد إلى المدينة. بعدها بأشهر وقع ما وقع، قامت بنو بكر على خزاعة، خزاعة شكت إلى رسول الله، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة إلى مكة في رمضان إلى مكة محارب، ما أحرم من الميقات، وإنما لبس عمامة، لبس المغفر، وضع عليه العمامة، وأتى صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، وقام بمكة 20 يوما يصلح أوضاعها، يزيل أرجاسها وطهرها من الأدناس التي عملتها قريش. وبعد ذلك ذهب إلى الطائف، ذهب إلى هوازن، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انتهى عام الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، كان الفتح. متى كان الفتح؟ بعد 8 سنوات من الهجرة. جاءت الوفود بعد ذلك، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما بقي في جزيرة العرب عربي كافر، الكل أسلم، الكل دخل في الإسلام للأمر الذي ذكرت له. قالوا أولا، نحن لا نقاتل محمد، لا نعادي محمدا، لا نحارب محمدا، ننتظر ماذا يحصل. عندما حصل الفتح، قريش نفسها أسلمت، دخلوا في الإسلام، توالى إسلام العرب. وبعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب لا يجوز أن يبقى فيها دينان قائمان، إسلام ونصرانية، إسلام ويهودية، إسلام وشرك، لا. ولهذا لما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، أخرج عمر رضي الله تعالى عنه اليهود من خيبر، نفاهم عمر، أجلاهم عمر، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. والمقصود من هذا الكلام وقد أقل أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان شاب وإن كان غلام، لكنه رضي الله تعالى عنه كان حصيفا، كان عالما، كان عاقلا، كان بحرا. ولهذا رضي الله تعالى عنه قال هذه المقالة التي لا يقولها الكبير، قال للنبي، قال: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أنا لا أرضى بأن أحدا يشرب سورك وأقدم سورك له. ومن هنا قال أهل العلم: لا ينبغي أن يؤثر الإنسان في القرب الطاعات، لا أقدم زيدا عليه، ما دام أن الأمر طاعة أنا أولى به، أصلي في الصف الأول مثلا، جاء من هو أكبر مني، أعلم مني، أفقه مني، أعظم مني درجة، أنا أقدمه، أقول له تفضل وأنا أتأخر. قالوا: لا، لا ينبغي، لا تؤثر في القرب، يعني فيما يتقرب به إلى الله لا تؤثر أحدا عليه، نافس أنت،
اعمل انت الخير، بادر بفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى. لا تقل فلان انت تعالى وتقدم وافعل، لا، كن كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس، بل اقر النبي على ابن عباس واخذ الشراب وتله وضعه في يد عبد الله بن عباس. وهذا الصنيع من عبد الله بن عباس وهو عدم إيثار الأشياء الكبار أيعتبر سوء أدب؟ لأنه ما أذن لرسول الله، الرسول استأذن، أتأذن لي؟ ما رضي. فهل هذا المقام مقام ينكر على عبد الله بن عباس فعلا؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابن عباس، وإنما استأذن ابن عباس. وفرق بين الأمر وبين الاستئذان. لو قال له النبي عليه الصلاة والسلام اعطه الأشياء، اعطه أبا بكر، وجب على عبد الله بن عباس أن يأذن. ولكن لما كان الأمر طلب، إن شاء ابن عباس حقه، وإن شاء ابن عباس لم يحقق، فبريرة بريرة جارية اعتقت، اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، دفعت مال لأولياء بريرة واشترت بريرة وكاتبت بريرة، دفعت مال المكاتبة واعتقتها، فصارت بريرة حرة. وفي شريعة الإسلام الجارية إذا كانت تحت عبد، زوجها عبد، فاعتقت الجارية. الجارية لها خيار مدة 3 أيام، إذا لم يمسها الزوج العبد المملوك، إن لم يمسها خلال 3 أيام لها أن تختار البقاء مع العبد، ولها أن تختار نفسها. أخبرت بريرة بأن لك الخيار، إن شئت بقيت مع زوجك العبد المملوك وهو مغيث أبو أولادها، فاختارت بريرة رضي الله تعالى عنها نفسها، قالت أنا لا أريد مغيث، ما دام لي الخيار 3 أيام مغيث ما أصابها ما جامعها خلال 3 أيام وقد اعتقت أصبحت حرة، أنا أختار نفسي، ومغيث متعلق بها يحبها. لما بلغه الخبر بار عقله، ذهب صوابه، صار يمشي خلف بريرة ويجري وراءها في السكك، لأن قلبه متعلق بها، وهي تقول لا أريد، لا أبقى معه. ماذا يسمع؟ أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لمغيث عند بريرة حتى بريرة ترضى وتبقى مع مغيث. فدعا النبي بريرة، يا بريرة إنه زوجك والد أولادك، عاش معك مدة من الزمن، إنه متعلق بك، أحسني إليه. قالت يا رسول الله أنا لا أريده، عليه الكرة؟ زوجك، أبو أولادك. قالت يا رسول الله أنت آمر أو شافع؟ أنت آمر أو شافع؟ إن كنت آمر فلا بد من تنفيذ الأمر، وإن كنت شافع لي الحق، إن أردت أن أبقى معه وإن أردت سرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شافع ولست بآمر، إذن لها الخيار. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام شافع لها الحق، إن أرادت أن تبقى مع مغيث وإن أرادت أن تترك مغيث تفعل، هذا يعتبر فسخ لا يحتاج إلى طلاق. مثال هذا، مثال رجل تزوج امرأة دخل عليها ولدت له أولاد 20 ولد، بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، نسأل الله العافية والسلامة، أيحتاج إلى أن يطلقها؟ يقول لها أنت طالق 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 ثلاثة؟ لا، بمجرد ما ثبت أنه أخ لها من الرضاع فسخ العقد والنكاح بينهما، لا يحتاج إلى طلاق ولا يحتاج إلى تحريم ولا يحتاج إلى فسخ، لا يحتاج إلى خلع، لا، إنما النكاح حالا يقطع بينهما، وأصبح لها أخ وأصبح لها محرم لأنه أخ لها من الرضاع. كذلك الأمة، وهذه مسألة لا توجد أحكامها اليوم، ولكن لعل الله تعالى أن يهب المسلمين القوة. المسلمون اليوم ضعاف، المسلمون اليوم ليسوا إلا بالله، ولولا الله تبارك وتعالى لما بقي على وجه الأرض مسلم له مكان ومقدار. بسبب، السبب واضح، السبب بارز معلوم، السبب مخالفة الله، البعد عن الله، المجاهرة بالمعاصي، التعامل بالربا، القيام بالخنا، البعد عما تركنا عنه عليه المصطفى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا. وانظر في بلاد المسلمين اليوم، بنوك الربا قائمة والتعامل بالربا علن واضح لا يحتاج إلى تدليل، نشرات تنشر من كذا ومن كذا، من أراد الزواج، من أراد سيارة، من أراد دار، من أراد كذا فليأتي إلينا نعطيه قرض 70,000، 100,000، 700,000، والنسبة المئوية 2%، ربا صريع. إذا تبايعتم بالعينة بالربا واتبعتم أذناب البقر، واتبعتم أذناب البقر يعني اشتغلتم بالزرع والحرث والدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله، وتركتم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الدنيا مليئة بالكفر، الدنيا مليئة بالشرك، الدنيا مليئة بالجهل. العالم يعد بالغفلة وبالبعد عن الله تعالى. أتتصور أنه يوجد اليوم مثقف يحمل الدكتوراه أو زيادة ما بلغه أن الله بعث نبي على وجه الأرض؟ اليوم ما بلغه فكر رسول الله؟ تتصور هذا؟ والله موجود. والله موجود، يوجد على وجه الأرض اليوم مثقف متعلم سياسي مثقف ما بلغه قط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر لا يتصور ولا يعقل. لو أن المسلمين قاموا بالدعوة إلى الله بإبلاغ دين الله بالنصح، لو جولات يا إخوان، لو جولات بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحن نخرج نتاجر نبيع نشتري سياحات، نذهب سياحة. ألا يوجد كافر؟ ألا يوجد مشرك؟ ألا يوجد مجوسي؟ ألا يوجد نصراني؟ ألا يوجد يهودي؟ يوجدون. لكن هل منا من بلغ؟ منا من دعم؟ بل أقول البلاد التي يسكن فيها بعض المسلمين يوجد نصارى ويوجد يهود ويوجد مشركون. الجار لا يستطيع أن يخبر جاره بأن الله بعث نبي يسمى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من تقصير المسلمين، وهذا من العوامل التي دعت إلى تأخر المسلمين. وأقول لك أمر واقع إن شاء الله تعالى أن توهد الجامعة وفد ذهبوا إلى زمبي روديسيا الشمالية، أرض الذهب والحديد والماس، يوجد فيها مسلمون. ومن عادة الجامعة الإسلامية أنها تبعث في كل عام وفود، من يذهب إلى أمريكا ومن يذهب إلى أستراليا ومن يذهب إلى إفريقيا ومن يذهب إلى كذا. إن شاء الله تعالى في ذلك العام أن أخرج مع فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري، ذهبنا إلى روديسيا زامبيا بجوار جنوب إفريقيا، وإذا اليوم يوم عيد، اليوم الوطني للقوم، حفلات، نزلنا بفندق، وإذا بحاكم ولاية أتى ليشارك في العيد، في العيد القوم. فنظر إلينا ثلاثة أشخاص بهذا اللباس ولم ير هذا اللباس قط، وتعجب من رؤية هذا اللباس بهذا الحال. ما زاد إلا كوت على هذا الثوب على الثوب. استغرب، جاء بأدب وحيا وقال أتسمحوني أن أتحدث معكم؟ قلنا نعم تفضل. قال من أين أنتم؟ قلنا من بلاد العرب. قال وأين بلاد العرب؟ لا يعرف بلاد العرب. قال المتحدث منا أنت لا تعرف مكة، أنت ما بلغت المدينة، أنت لم يبلغ بلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى المدينة. قال لا والله، أنا أحمل شهادة الدكتوراه وقد تخرجت من عام من 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 علم سياسي، ما سمع وما عرف أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك تذكر أنه يعلم بلد القبط يعني مصر، بلد عبد الناصر. قال أنتم من بلاد عبد الناصر القبط إيجيبت؟ قلنا نعم من إيجيبت عرب. أتصور له المدينة ومكة ولا يعرف؟ فوالله الذي لا إله إلا هو جلسة لا تزيد على ثلث ساعة تعرف وحديث. فتمنى الرجل أنه لو كانت له إقامة أكثر من هذا اليوم حتى يعلم عن الإسلام وحتى يعرف عن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه. فهل قام المسلمون بالدعوة إلى الله؟ هل قام المسلمون بإبلاغ الخلق الرسالة السماوية التي أنزلها على رسول الله؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا جرم كبير، واتبعتم أذناب البقر، يعني اشتغلتم بالدنيا وصارت همكم وتركتم الجهاد في سبيل الله. وليس معنى الجهاد في سبيل الله حمل السلاح وقتل الكفار، لا، الجهاد في سبيل الله الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، إبلاغ الخلق ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إعلان القاء الناس النور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال: واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام، وقد أفضت الكلام اليوم في الأيمنون الأيمنون، وأكرر الأيمنون الأيمنون، وأكرر بأن سورة المصطفى يتبرك به. ولذا كان لابن عباس الحق في أن يمنع الأشياخ وأن ينفرد في أن يشرب سورة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي يراهم ولا ينكر عليهم. بل زيادة على هذا، كانت الأنصار إذا ولد لهم ولد أتوا بالولد الصغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له وليحنكه. وليحنكه، ما معنى يحنكه؟ يأخذ النبي تمرة فيلوكها. الولد الصغير ولد اليوم وأتي به من مستشفى الولادة، الآن قطع سرته، أتي به إلى سيد الخلق أو يؤتى به إلى عالم، ويا ليت الدولة تعين بعض العلماء في المستشفيات، مستشفيات الولادة، حتى يؤذن في أذن الصبي عندما يوضع وعندما يولد وعندما يخرج إلى هذه الدنيا، أول ما يسمع: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا لم يعمل هذا، أنت الوالد، قم وأذن في أذن ولدي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. أمر جميل، يحنك الولد، يحنك الولد ذكرا كان أم أنثى. تؤخذ التمرة، تلاك التمرة، كان يلوكها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يأخذ من هذه التمرة ويضعها في فم الصبي الصغير حتى يكون أول ما يدخل في جو الصغير التمر. وقد ذكر الأطباء أن في هذا فائدة، الفائدة أن الحلاوة إذا دخلت أمعاء الصبي الصغير أزالت وغسلت جميع الأمراض والأشياء التي كانت في أمعائه. فأتي بولد صغير حنكه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالولد الصغير من أولاد الأنصار، فصار يتتبع التمر وهو صغير، يتتبع مواضع التمر، يلحسها بلسانه. فضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر، انظروا إلى حب الأنصار التمر، أولادهم الصغار يحبون التمر.